أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن إجماع آخر يرويه ابن عبد البر في كتابه التمهيد. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. من هم أهل السنة؟ أهل السنة هم الذين تحدثنا عنهم في الليلة السابقة، الجماعة. من هم الجماعة؟ الصحابة. إذا أطلقت الجماعة المراد الجماعة الأولى، الجماعة المشهود لهم بالخيرية، الجماعة التي تكاد أن تكون معصومة لو كانت هناك عصمة بعد الرسل، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الجماعة، وهم أهل السنة، وهم أهل الأثر، وهم السلف. هذه الألقاب كلها معناها واحد، معنى هذه الألقاب أو الملقب بهذه الألقاب واحد، الجماعة الأولى. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها دون تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل، وحملها على الحقيقة. حملوا النصوص على الحقيقة، الاستواء حقيقي والنزول حقيقي، ومجيء الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء حقيقي، السمع والبصر والكلام والعلم والحكمة والعزة، هذه الصفات كلها على الحقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. هذه الصفات يتصف بها المخلوق، المخلوق يوصف بأنه جاء ويأتي، ويوصف بأنه ينزل، ويوصف بأنه يستوي، لكن وإن كان استواء المخلوق ومجيء المخلوق ونزول المخلوق وسمع المخلوق وبصر المخلوق كل ذلك حقائق، ليس هنا مجال. حقيقة في حق الله تعالى وحقيقة في حق المخلوق، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. ويحصل الاشتراك كما تقدم غير مرة في المطلق الكلي قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق، لكن بعد الإضافة لا اشتراك أصلا. استواء الله، نزول الله، سمع الله، وبصر الله، هذه الإضافة إضافة تخصيص بعد أن تخصص صفات الله تعالى بهذه الإضافة. مستحيل أن يشارك الله أحد في حقائق صفاته، في حقيقة استوائه، في حقيقة سمعه وبصره، في حقيقة نزوله، كما أن الرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك المخلوق في خصائص صفة المخلوق، سمع زيد وبصره ونزوله ومجيئه. هذه الإضافة خصصت هذه الصفات لهذا المخلوق، وهذه الصفات لها مواصفات حادثة، حدوث زيد وغير ذلك من المواصفات التي عددناها غير مرة. فالله ينزه أن يشارك زيدا في علمه الحادث الذي لا يحيط بكل شيء، الذي يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول وينتهي في النهاية. يستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى زيدا في علم كهذا. إذن إنما يحصل الاشتراك في المطلق الكلي قبل أن تضاف الصفات، قبل أن تضاف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق، ولكن من حيث الحقيقة لا يقال لا في صفات الخالق ولا في صفات المخلوق أنها مجاز، بل كلها حقائق لا على المجاز، ولا مجاز هنا لا في صفات الخالق ولا في صفات المخلوق كما قلنا، إلا أنهم السلف أهل السنة لا يكيفون شيئا من ذلك، لا يكيفون شيئا من الصفات التي أثبتوها، التكييف يفسر بتفسيرين، أي لا يسألون عن كيفية صفات الله تعالى. من قال كيف استواؤه، كيف سمعه، كيف مجيئه، كيف نزوله، كيف، بمعنى يحاول أن يحيط بالله علما، وهذا مستحيل. الخالق يحيط بالمخلوق علما، ولكن المخلوق لا يحيط بالخالق أبدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علمنا قليل لا يكاد أن يحيط حتى بالمخلوقات فضلا من أن يحيط بالخالق. لا يكيفون شيئا من ذلك. المعنى الثاني للتكييف أن تجعل لصفات الله تعالى كيفية معينة، كأن تقول نزوله صفة نزوله كذا وكذا، وصفة استوائه كذا وكذا، كما كذب ابن بطوطة على شيخ الإسلام وكذبه التاريخ، حيث زعم أنه حضر في المسجد الأموي، ابن تيمية يخطب خطبة الجمعة ثم ينزل الدرج فيقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة كنزول هذا. هذا تكييف. هذه الفرية موجودة الآن في تاريخ ابن بطوطة، في رحلة ابن بطوطة، ولكن المؤرخين كشفوا هذه الحقيقة، وأن الرجل افترى. أثبتوا بأن يوم دخول ابن بطوطة دمشق، ابن تيمية كان في السجن، سجن قبل دخول ابن بطوطة إلى دمشق، ثم بقي هناك إلى أن مات في السجن، لم يجتمع به فضلا من أن رآه يخطب خطبة الجمعة وينزل درجات المنبر. ثانيا قالوا لم تكن من عادته أو ليس من عادته أن يخطب خطبة الجمعة ولا يتكلم على المنابر، بل المعروف منه له كرسي يدرس عليه في المسجد الأموي، وإذا نفى إلى مصر له كرسي يدرس عليه، عمله التدريس والتأليف والفتوى والجهاد، وليس بخطيب. هكذا بعض المؤرخين فندوا هذه الفرية فردوها. وعلى كل التكييف، القول بأن صفة أن نزول الله كنزولنا، واستواؤه كاستوائنا، ومجيئه كمجيئنا، وسمعه كسمعنا، هذا التكييف. هذا التكييف يؤدي إلى التشبيه، بل هو عين التشبيه، والتشبيه كفر، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يحدون فيه صفة محصورة، كلكم عندكم يحدون ولا يجدون في بعض النسخ. ولا يحدون فيه صفة في ذلك صفة محصورة، يفسر بتفسيرين، أي لا يجعلون لصفات الله تعالى حدا وحصرا، إذ كمالات الله تعالى لا تحصى. ولكن الواجب الإيمان بالصفات المذكورة والأسماء الواردة في الكتاب والسنة دون حصر، كما حصرت الأشاعرة العقيدة في 50 عقيدة. لا تحصر العقيدة أو لا تحصر صفات الله، ولا تحد بعدد معين، بل الواجب الإيمان بما ورد. وكذلك الأسماء الحسنى غير محصورة. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. من أسماء الله تعالى ما لا يعلمه أحد، ولكن 99 ميزتها من حفظها وعرف معناها وتعبد بها له ميزة خاصة ليست هذه الميزة لغيرها من الأسماء، هكذا قال أهل العلم توفيقا بين هذا الحديث الذي ظاهره الحصر وبين الحديث الذي ذكرنا، كمالات الله تعالى لا نهاية لها، هذا معنى. والمعنى الثاني لا يحدون فيه صفة محصورة، إيه لا يجعلون لها كيفية، الحد لا يكيفون ولا يحدون بمعنى واحد، لا يجعلون لها حدا يساوي، لا يجعلون لها كيفية لصفات الله تعالى، ولا يجدون فيه صفة محصورة إن صحت هذه النسخة، يكون المعنى على التفسير الأول. نعم. وأما أهل البدع الجهل